وأيضا من علامات الساعة ظهور الفحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار. روى الإمام أحمد والحاكم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار. وجاء عند الطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة الفحش والتفحش وقطيعة الرحم. والمراد بالفحش هو كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي، وفي الغالب أنها ترد في الزنا والخصال القبيحة القولية والفعلية. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بين يدي الساعة قطع الأرحام، وهو صحيح، وقد وقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فانتشر بين كثير من الناس الفحش غير مبالين بالتحدث بما يرتكبون من المعاصي وما يترتب عليه من عقاب شديد. في بعض الإجازات يسافر كثير من الناس، ولا أقول كل الناس، وإنما بعضا من الناس، إلى بعض البلاد التي يتاح فيها ارتكاب الفواحش، ويذهب أناس جماعات وأفراد ويلتقون هناك ويتنادمون ويصفون بعضهم لبعض ما رأوا مما فعلوا من فعل الفاحشة، وربما عاد بعضهم وتحدث بشيء من هذا في مجلسه، وأنه سافر إلى بلد كذا، وأن النساء هناك رخيصة ونحو ذلك من التفحش بمثل هذا الكلام. وهذا هو ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما قطيعة الرحم فإن قطيعة الأرحام في هذا الزمن ظهرت بشكل واضح. القريب يغفل عن صلة قريبه، ويحصل بينهم التدابر، فربما مرت الشهور أو السنوات وهم في بلد واحد في مدينة واحدة لا يتزاورون، وهذا من ضعف الإيمان. بل الأدهى من هذا والأمر أن صرنا بحاجة إلى إنشاء دور للمسنين. يعني إذا صار عندك شايب ولا عجوز لا تتعب نفسك، اذهب بها إلى دار المسنين ويجلسون هناك. بينما الكبير في البيت رجلاً أو امرأة هو حلية البيت، بل هو حلية الحي، بل هو فخر للبلدة كلها. والناس إلى وقت قريب يتفاخرون بوجود المسنين بينهم ويعتبرونهم رموز يرجعون إليهم في الرأي والمشورة والاعتبار في تقديمهم في المناسبات. ووجود حاجة لدور المسنين
دليل على عقوق أقاربهم، والعقوق هو قطيعة الرحم، وإذا عق الإنسان أباه أو أمه أو عمه أو خاله ونحو ذلك فإن هذا من علامات الدمار والضياع. ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى إذا خلق الخلق إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة؟ قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذه في سورة محمد، فينبغي لكل إنسان أن يقرأها ويقرئها لأولاده ويقرأ تفسيرها لأجل أن يعرف أولاده موقعه بينهم، وهو إذا كان عنده والد أو والدة أو نحوهم أن يعرف كيف يتعامل معهم، وأنهم زينة وحلية للمكان الذي يكونون فيه أو قريبون منه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع رحم، رواه مسلم. وهذه المسائل ونحوها نحن أشد ما نكون إليها حاجة في هذا الزمن، وأنه يجب أن لا تشغلنا الدنيا عن جلائل الأعمال هذه وعن شرف التقرب إلى الله جل وعلا بالإحسان لهؤلاء والعناية بهم والافتخار بخدمتهم. ويجب أن يتباهى الناس ويتفاخروا بهذا الجانب. يجب أن يفخر الإنسان ببره بوالديه ويفرح بهذا، وهذا من توفيق الله للإنسان أن يقوم بمثل هذا العمل. التفاخر يجب أن يكون سائداً عند الشباب بمثل هذه المعاني، لا أن يكون التفاخر بفوز الفريق الفلاني في لعبة الكرة أو ما شابهها ونحو ذلك، أو بالاستماع إلى الفنان والمطرب الفلاني الذي يرمي عقاله والإنسان البطل الفائز الذي يقع عقاله عليه. فهذه من السفاهات والترهات التي شغلت أهل هذا الزمن عن جلائل الأعمال والقيم والمعاني العالية التي يجب أن تظهر في نفوس الناشئة ويتربى عليها الصغار والكبار، لا أن تكون على السفاسف والترهات والأباطيل التي يروج لها الأعداء حقداً وحسداً وعداوة وبغضاً لهذا المجتمع أن يبقى بخير. وأما سوء الجوار وأذى الجار فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، رواه مسلم. فمطلوب من الإنسان أولاً أن لا يكون مصدر أذى للجيران، هذه النقطة الأولى، أن لا يؤذي جيرانه. النقطة الثانية، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان للجار، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. فهذان أمران: الأمر الأول كف الأذى، والأمر الثاني بذل الإحسان. فتمنع أذيتك لجيرانك وتبذل معروفك وإحسانك إليهم، بهذا يعيش الناس سعداء، بهذا يعيش الناس في راحة وأمان واطمئنان، وتسود بينهم الألفة والمودة. أما إذا كان الإنسان يحاول أن يؤذي جيرانه بسيارته، بوضع النفايات، بمضاربة الأولاد ونحو ذلك، فصار مصدر إزعاج، ولا يرى منه معروف ولا إحسان ولا تقديم أي خدمة للحي أو للشارع أو لجماعة المسجد أو نحو ذلك. فهذه تتنافى مع أخلاق أهل الإسلام، وهذا من علامات الساعة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. جبريل عليه السلام كان يحث النبي صلى الله عليه وسلم على الإحسان للجار، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ظن أن سيكون الجار أحد الورثة، إذا توفي الإنسان يرثه جاره، من كثرة ما رأى من وصية جبريل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الجار. هذه المعاني، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الجيران ثلاثة، جار له حق، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق. الجار الذي له حق واحد هو الجار الكافر، له حق الجوار، والجار الذي له حقان الجار المسلم، حق الجوار وحق الإسلام. والجار الذي له ثلاثة حقوق هو الجار المسلم القريب، له حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. فهذه المعاني هل هي موجودة؟ أحياناً كما هو المشاهد، يسكن الإنسان في هذا الشارع مدة 5 سنوات ثم يرتحل عنه، فتسأل الجيران: من هو جارنا هذا الذي ارتحل؟ قال: والله ما نعرف. صحيح ولا لا؟ واقع. سكن وعاش معهم 5 سنوات وخرج وهم لا يعرفون اسمه ولا يدرون شيئا عن أحواله. ومن أهم ما يساعد على تواصل الجيران المحافظة على صلاة الجماعة. الإنسان الذي لا يحافظ على صلاة الجماعة لا يعرفه الناس، خاصة في هذا الزمن الذي صار الإنسان يرتبط بعمله ويعود إلى بيته ويغلق بابه، فإذا كان لا يخرج ويصلي مع الناس ولا يشاهدونه في المسجد فإنهم لا يعرفون عنه شيئا. وهذه يترتب عليها مسألة أخرى، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأخذ على يد الإنسان الذي يضيع أمرا واجبا من أمور الدين وهو الصلاة في المساجد بالنسبة للرجال. فإذا أن الناس أساءوا الجوار فإن هذا من علامات الساعة. ومن علامات الساعة كثرة الشح. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: من أشراط الساعة أن يظهر الشح، والشح هو أشد البخل وهو أبلغ من منع المال، فهو البخل مع الحرص. وورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح، أي بين الناس، أي هذه من علامات الساعة. وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزداد الأمر إلا شدة، ولا يزداد الناس إلا شحا. فالشح خلق مذموم، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. نهى عنه ديننا، وبين أن من وقي شح نفسه فقد فاز، كما قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. يقول القاضي عياض رحمه الله: يحتمل أن هذا الهلاك هو الهلاك الذي أخبر عنه في الدنيا بأنهم سفكوا دماءهم، ويحتمل أنه هلاك الآخرة وهذا الثاني أظهر، ويحتمل أنه أهلكهم في الدنيا والآخرة، وهذا هو الصواب والله أعلم. فإن الشح يهلك الإنسان فيمنع ما أوجب الله عليه، ويكذب لإثبات حقوق ليست له، ويجره ذلك إلى شهادة الزور وإلى الأيمان الكاذبة، ويمنع الزكاة، ويمنع الحقوق الواجبة من الإنفاق على من ولاه الله أمرهم، ونحو ذلك من الأمور. ومن علامات الساعة كثرة التجارة حتى تشارك النساء فيها الرجال. روى الإمام أحمد والحاكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة. بين يدي الساعة يعني قبل حدوثها، ومن علاماتها تسليم الخاصة، يعني ما تسلم إلا على الذين تعرفهم أو تحتاجهم. إذا كنت ما تحتاج فلان ما تسلم عليه، وإذا صار لك حاجة عنده تذهب إليه وتسلم، هذا تسليم الخاصة. بينما النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وفشو التجارة يعني كثرة الأسواق التجارية، حتى أن المرأة تصير تشارك في التجارة، في البيع والشراء، وتكون من أصحاب رؤوس الأموال والشركات ونحوها. ليس هذا من باب تحريم ذلك على المرأة، لكن من باب أنه ترك المرأة عن طبيعتها وأنوثتها إلى أن تدخل في مجالات ليست من طبيعتها، وهذا من علامات الساعة. إذا أنه ظهر هذا الأمر وانتشر كما هو واقع الآن. روى النسائي عن عمرو بن تغلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يفشو المال ويكثر وتفشو التجارة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يخشى على هذه الأمة الفقر، وإنما يخشى عليها أن تبسط عليهم الدنيا فيقع بينهم التنافس. ففي الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه. وفي رواية: وتلهيكم كما ألهتكم. يقول وقال صلى الله عليه وسلم: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: نقول كما أمرنا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. أعيدها: تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. وهذه ظاهرة في واقع الآن، معاملات الناس ظاهر بينهم هذا، يتنافسون في التجارة ويتحاسدون أن فلان فاز بهذه الصفقة، ويتدابرون، كل واحد يدبر عن الآخر ويعرض عنه، ويوجد بينهم البغضاء. فالمنافسة على الدنيا تجر إلى ضعف الدين وهلاك الأمة وتفرق كلمتها، كما وقع فيما مضى وكما هو الآن مشاهد. أيضا من علامات الساعة كثرة الزلازل. ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل. رواه البخاري. وعن سلمة ابن نفيل قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وفيه: وبين يدي الساعة موتان شديد، وبعده سنوات الزلازل. موتان يعني أوبئة يموت فيها خلق كثير، وبعدها تكون سنوات كثرة الزلازل. ومن علامات الساعة ظهور الخسف والمسخ والقذف. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قالت: قلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا ظهر الخبث، إذا ظهر بمعنى بان ولم ينكر، صار الأمر الخبيث يظهر ويسكت الناس، ولو كان فيه صالحون لكن قل المصلحون. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. قد يكونوا صالحين لكن غير مصلحين. فالنجاة في الإصلاح، ولا يكفي مجرد الصلاح، كون الإنسان يصلح في نفسه ولا يصلح من حوله لا يكفيه ولا يعذره هذا، بل لا بد أن يكون الإنسان صالحاً ومصلحا لأجل السلامة. فإذا قل أو ضعف الإصلاح هلك الجميع، لأنهم لم ينكروا على أهل الفساد فسادهم. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن المسخ والقذف يقع على الزنادقة والقدرية، كما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في أمتي مسخ وقذف، وهو في الزندقية والقدرية. رواه أحمد وبسند صحيح. وعن عبد الرحمن بن صحار العبدي عن أبيه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل فيقال: من بقي من بني فلان؟ قال: فعرفت حين قال قبائل أنها العرب، لأن العجم تنسب إلى قراها. ومن علامات الساعة ذهاب الصالحين وقلة الأخيار وكثرة الأشرار، حتى لا يبقى إلا شرار الناس، وهم الذين تقوم عليهم الساعة. في الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض، فيبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً. وإسناده صحيح عند الإمام أحمد، ومعناه أن يأخذ الله تعالى أهل الخير والدين والصلاح، ويبقى الغوغاء من الناس وأراذلهم ومن لا خير فيهم، وهذا عند قبض العلم واتخاذ الناس رؤساء جهال يفتون بغير علم فيضلون ويضلون. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة يبقى منهم حثالة قد مرجت، مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه، يعني في النزاع بينهم والخصام والفتن. وذهاب الصالحين يكون عند كثرة المعاصي وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الصالحين إذا رأوا المنكر ولم يغيروه وكثر الفساد عمهم العذاب مع غيرهم إذا نزل، كما جاء في الحديث لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. رواه البخاري. فالواجب على الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يقول: أنا لست مسؤول أو لا علاقة لي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى المسؤولية لكل واحد من المسلمين، فقال: من رأى منكم منكرا فليغيره. يختلف الناس في التغيير، فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، لكن لابد من التغيير. إن كنت تستطيع باليد فلا تبرع ذمتك بالاكتفاء بالتغيير باللسان، وإن كنت لا تستطيع سقط عنك التغيير باليد إلى التغيير باللسان. فإذا كنت تستطيع التغيير باللسان ليس لك أن تسكت وتكتفي بالتغيير بالقلب، أما إذا عجزت عن التغيير حتى باللسان فيكتفي بالتغيير بالقلب. وكل إنسان يستطيع أن يغير المنكر بيده على من تحت ولايته في بيته أو في مؤسسته التي يشرف عليها أو ما شابه ذلك من الأمور. وأما التغيير باللسان فإن الكثير من الناس يستطيع أن يغير، لكن عليه أن يتبع أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. فإن وصل إلى درجة أنه لا يستطيع أن يغير بلسانه فأقل أحواله أن يكره هذا المنكر ولا يعنس به ولا يجلس عنده، وإنما يمقته ويبتعد عنه. لعلنا نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: إذا قدمت من الرياض ونويت العمرة، ولما وصلت جدة جلست أسبوع، فمن أين أحرم، علماً بأني لي بيت في جدة؟ إذا كان لك بيت في جدة وأهلك فيه فأنت من سكان جدة، وحينئذ ميقاتك جدة ولا شيء عليك. وأما إذا لم تكن ممن يسكن جدة وإنما تملك بيتاً في جدة وليس للسكن، فميقاتك هو قرن المنازل السيل، ترجع وتحرم منه. يقول: انصدمت سيارتي وتحملت شركة التأمين إصلاحها لأن الخطأ على الطرف الآخر 100%، وصرفوا لي 5000 ويتم إصلاحها ب4.5 والتقدير حسب المرور وشيخ الورش، فهل علي شيء بفارق 500، علماً بأني تعطلت قرابة 10 أيام بين المرور والورش وشركة التأمين ونحو ذلك؟ لا، المبلغ الذي حدد لك تأخذه، لأنه تقدير أهل الخبرة بما نال سيارتك من الضرر والنقص، وكونك تجد من يقوم بهذا العمل بأقل لا يعني هذا أن المبلغ يكون لا يحل لك، بل هذا هو حسب العرف والدارج بين الناس أن سيارتك نقصت. وذكرت أيضا أضرارا لحقتك، كان المفروض والواجب أن من صدم سيارتك يؤمن لك سيارة بدلها تقضي فيها أعمالك. يقول: ما حكم الصلاة بين الأعمدة، هل هي محرمة أو مكروهة؟ الصلاة بين الأعمدة عند الحاجة لا حرج فيها، وتكره عند عدم الحاجة، وهذا في المساجد المتساوية. أما مثل المسجد الحرام الذي تكون الأعمدة فيه مختلفة وتقطع الصفوف فلا حرج في ذلك إن شاء الله. يقول: كيف نوفق بين ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من أن الشيطان أيس أن يعبده الموحدون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم؟ هذا إخبار عن حال الشيطان، لأن الشيطان لما رأى إقبال الناس على التوحيد أيس أن يشركوا، واشتغل في التحريش بينهم بنشر الغيبة والنميمة ونحو ذلك من الأمور. وهذا لا ينفي أن يقع الشرك، لكنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن حال إبليس من أن الفرصة قد فاتته. وهذا كما هو معلوم وملاحظ أنه وقع في كثير من المواقع. يقول: مجموعة من الناس يقومون بعمل صندوق مساهمة بينهم، يعطى كل واحد منهم قرضاً عند الحاجة الضرورية إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول تدفع الزكاة عنه؟ نقول نعم تدفع الزكاة، لأن هذا مال مشترك، فهو مال واحد مجتمع، وإذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول ففيه الزكاة. يقول: كثير من الناس في وقت الصلاة ينشغلون في التفكير، وأنا واحد منهم. إن الشيطان لكم عدو، لكن أنتم ما موقفكم؟ فاتخذوه عدوا. الإنسان لا يكون مشغول الذهن إلا إذا كبر تكبيرة الإحرام جاءه الشيطان وقال: اذكر كذا واذكر كذا واذكر كذا، أهلك يريدون كذا، وزملائك في العمل قالوا كذا، وما تنتبه إلا إذا قال الإمام: السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو يحتاج إلى مدافعة قوية من الإنسان المؤمن بأن ينشغل في الصلاة، لا ينشغل عنها وإنما ينشغل فيها، فتكون الصلاة هي الشغل، يكون شغلك هو الصلاة، لأن الصلاة من بدايتها إلى نهايتها ليس فيها فراغ، من تكبيرة الإحرام إلى أن تسلم ليس عندك فراغ، هي إما أنك تثني على ربك وإما أنك تطلب طلبات من ربك، هذه الصلاة كلها، إما أنك تحمد الله وتثني عليه وتمجده وتسبحه وتكبره، أو أنك تقول لربك: اهدنا الصراط المستقيم، اغفر لي، ارحمني. فالإنسان ينبغي له أن ينشغل بهذه الأمور، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن في الصلاة لشغلا، بمعنى أنه ما فيها فراغ، وهي الشغل، لأنك تقف بين يدي الأكبر وتقول في البداية: الله أكبر، أكبر من أهلك وأكبر من زملائك وأكبر من مطالبك وأكبر من حاجاتك وأكبر ممن يزعجك وأكبر ممن يؤذيك، إذن انشغل بهذا الأكبر جل جلاله. وفي الركوع تقول: سبحان ربي ها العظيم. إذن أنت ركعت وثنيت ظهرك لا مذلة وإهانة، وإنما تعظيما لمن يستحق هذا الركوع. ولا يجوز الركوع لغير الله ولا السجود لغير الله، وأنت تسجد تقول: سبحان ربي الأعلى. إذن أنت بين يدي الملك العلام جل جلاله، ملك الملوك ذو العظمة والجبروت، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، المتصرف فيك وفي كل ما يحيط بك. فينبغي للإنسان أن تكون هذه هي مشاعره في الصلاة، لا أن يفهم أن الصلاة عبارة عن حركات وروتين وعادة. لا، الصلاة ليست عادة، الصلاة عبادة، الصلاة عمل، الصلاة جهد، الصلاة اعتقاد، الصلاة أمر هام، أهم أمر في حياتك أن تؤدي هذا العمل، وأنت تؤديه بين الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويكثر الإنسان من استعاذة من الشيطان، لأنك إذا استعذت بالله من الشيطان هرب، وإذا غفلت رجع، فاستعذ بالله منه وانشغل بالتكبير وانشغال بالقرآن وانشغال بأذكار الصلاة في حركاتها وتنقلاتها، وحينئذ لا يجد مجال الشيطان. متى يدخل؟ إذا غفلت، إذا غفلت هجم عليك، لكن انشغل بما تقرأ وما تقول، وانشغل بالركوع ما معناه، انشغل بالسجود ما معناه، ما معنى قولك ربي اغفر لي؟ لماذا لا تنشغل بهذا؟ ربي اغفر لي، هذه الكلمة عظيمة، تطلب وتسأل ربك أن يغفر لك، وأنت تنشغل بقيل وقال وفلان وعلان واشتريت وما اشتريت. نسأل الله تعالى أن يرزقنا القلوب الخاشعة. يقول: إذا كان قاطع الرحم من الآباء أو الأخوال والأعمام وأنت تحسن إليهم في غير معصية، ما الواجب عليك تجاههم؟ واجب عليك أن تستمر بالإحسان ولو أساءوا إليك، فليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أن له أقارب يحسن إليهم ويسيئون إليه، ويصلهم ويقطعونه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما ذكرت فكأنما تسفهم المل، وهو الرماد الحار، بمعنى أنك أديت الذي عليك وأبرعت ذمتك، وهم الذين يتحملون خطأهم في القطيعة، لكن أنت لا تعاملهم بالمثل، لا تقاطعهم، تواصل معهم، أحسن إليهم، اقضي حاجاتهم، تزورهم، تبادرهم بالسلام ونحو ذلك. يقول: هل تنصح في التعدد في الزواج في هذا الزمان وهو عنده رغبة وزوجته ممكن أن تقبل، أو ما أدري تقيل نفسها؟ أنا لا أنصح في الزواج ولا أنصح بعدم الزواج، إنما أنصح الإنسان الذي يريد أن يتزوج أن يكون عنده القدرة على العدل. إذا كان الإنسان عنده القدرة على إدارة البيت توكل على الله، وإذا كان خواف يترك الأمر، يكفي وحده. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فكم فواحدة. فإذا كنت إنسان تحسن إدارة البيت وتسيطر على الوضع توكل على الله واستعن بالله، وإذا كنت خواف فخليك مرتاح. يقول: هل يجوز السعي دون الطواف للمقيم في مكة؟ لا، السعي ليس من عبادات التي يتقرب بها الإنسان كيفما جاء، إنما هو نسك ومشعر في الحج أو في العمرة، يسعى الإنسان إذا كان معتمرا أو كان حاجا، والسعي في النسك حال الإحرام. وأما الطواف فإنه عبادة مستقلة يؤديها الإنسان أي وقت، سواء كان محرما أو غير محرم. يقول: يعتقد بعض الصوفية أن الشيوخ هم أقطاب الأرض، هذا مسؤول عن الشرق وهذا عن الغرب وهكذا، فما حكم ذلك؟ طيب أين الله؟ إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فالله تبارك وتعالى هو الذي يدبر الأمور. وأما هؤلاء الشيوخ عند هؤلاء فإنهم ولدوا من رحم امرأة وسيعيشون مدة وجيزة ويموتون، وإذا ماتوا انقطعت أعمالهم ولا علاقة لهم بشيء، لا يستطيعون أن ينفعوا أنفسهم فكيف ينفعون غيرهم؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين.
كم باقي؟
يقول: ما هو الأفضل، إدراك الركعة أو التقدم إلى الصفوف المتقدمة؟ الأفضل هو إدراك الركعة. إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام فسارع للتكبير معه، بعد أن يتم الإمام تكبيرة الإحرام كبر مباشرة. إذا كان أمامك فرجة تقدم إليها. يقول: امرأة حاضت بالمدينة وهي تريد العمرة، فنزلنا مكة ولم تحرم وهي ما زالت في الفندق، ماذا يلزمها؟ لا يلزمها شيء. إذا كانت تريد أن تحرم إذا طهرت فإنها ترجع للميقات الذي مرت به وتحرم منه، وإن أحرمت من دون ذلك فعليها دم ذبح شاة بمكة. والله أعلم، وصلى على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.